بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب العظيم نفيس لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شارحا فيه الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. وكنا قد شرحنا في الدرس الماضي فقرة ما ذكره الشيخ أن الحنيفية ملة إبراهيم، وبينا ملة إبراهيم وملة الأنبياء جميعا هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن هذا أفضل الأوامر وأعلى الأوامر وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه، هو ضد ذلك وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولا بد أن يجمع المسلم في توحيده وفي عبادته وفي شأنه كله بين النفي والإثبات، يثبت العبادة لله وينفي العبادة عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكرنا هو معنى لا إله إلا الله. لا بد في التوحيد وفي الشرع الجمع بين النفي والإثبات، مثبت العبادة لله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مثبت العبادة لله وننفي العبادة عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها هي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يكون بالأدلة وبالعلم وباليقين. وهذا كما ذكرنا هو تحقيق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رضي بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا دخل الجنة. وكذلك هو مصداق ما جاء في فتنة القبر أن العبد يسأل ثلاثة أسئلة في قبره، ما جاء في حديث أبي هريرة وابن عمر في الصحاح، وجاء في حديث أبي الدرداء طويل البراء، حديث البراء الطويل في السنن، وفيه ذكر هذه الأسئلة الثلاث أن العبد سواء كان مؤمنا أو كافرا ومنافقا فإنه يسأل هذه الأسئلة الثلاث في قبره، يقال له: من ربك؟ وما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيه؟ والمسألة كما ذكرنا ليست مسألة علم ومعرفة فقط، بل تكون الإجابة ويكون الثبات في هذا السؤال بحسب أو بضوء العمل والتصديق والإيمان والأخذ بمقتضيات هذه المعرفة وهذا العلم. وهذا إن شاء الله سيأتي في بيان هذه الأصول الثلاث، ونشرع في الأصل الأول كنا قد وقفنا عنده، وهو في قوله رحمه الله تعالى حين قال: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هنا جاء في هذا الأسلوب كما ذكرنا سابقا أن هذا من أسلوب التعليم، وهو البداءة بالسؤال حتى يتشوق السامع للجواب فيأتي بعد ذلك بالجواب. وهذا قد سلكه النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من الأحاديث، كما في حديث معاذ حين قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وكما في حديث جبريل الطويل حين كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في آخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فدل على أن أسلوب السؤال والجواب هو من أساليب التعليم، وهذا ما مشى عليه الشيخ هنا رحمه الله تعالى. فبدأ بقوله: فإذا قيل لك من ربك؟ نحن عرفنا وأيقنا أن الأصول ثلاثة، هي معرفة العبد ربه ودينه ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى أخذ من لفظ الربوبية معنى التربية، أخذ من لفظ الربوبية معنى التربية، لأن الربوبية فيها معنى التربية. والتربية هذه على نوعين: تربية عامة وتربية خاصة، تربية عامة وتربية خاصة. التربية العامة هي رزق الله عز وجل للعباد كلهم، مسلمهم وكافرهم، ورزقه للبهائم وللأنعام وما يكون في هذا الكون والأرض من جميع ما يستفيد منه الخلق كلهم. هذا داخل في ربوبية الله العامة، وداخل في معية الله العامة، وداخل في تربية الله عز وجل العامة، إذ لا يخرج مخلوق من تربية الله سبحانه وتعالى، أي من إحسانه وإنعامه ورزقه وتدبيره، فهذا لا يخرج منه مخلوق. وهناك تربية خاصة، وهذه تكون لأهل الإيمان، تربيتهم على الإيمان وإعانتهم على العمل الصالح وتوفيقهم له بالنصر والتأييد والتوفيق، فهذه كلها داخلة في معنى التربية الخاصة التي لا يحوزها إلا أهل الإيمان. إذن التربية تربية عامة وتربية خاصة، وكل العباد يعني يتقلبون في نعم من الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، يتقلبون في نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى. وهنا قال في بداية الكلام: ربي الله الذي رباني. إذن إذا عرفنا أن الله هو الرب وهو الذي أنعم على العباد، فإن ذلك يستلزم ماذا؟ وهو معبودي، ليس لي معبود سوى. فإذا هذه علاقة الالتزام التي سبق وذكرنا بين الربوبية وبين الألوهية. يذكر الشيخ هنا أن الله ما دام أنه هو الذي رباك وأنعم عليك وجعلك تتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، فإنه يلزم عليك أن تعبد هذا الرب الذي أنعم عليك وأسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة. ونعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله
فلن تحصوها،
لا تحصوها. وهناك سورة في القرآن سميت بسورة النعم لكثرة ما ذكر الله عز وجل فيها من النعم، وهي سورة النحل. سورة النحل من أسمائها سورة النعم، لماذا؟ لتعداد الله سبحانه وتعالى جملة كبيرة من أنعام الله سبحانه وتعالى وفضائله وخلقه وتصرفه في الكون وفي المخلوقات، وكل هذا دلائل توحيد الله سبحانه وتعالى، وكلها دلائل إفراد الله عز وجل بالألوهية، إفراد الله عز وجل بالألوهية. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. إذن يجب علينا إفراد الله بالحمد والثناء بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأنه رب العالمين وحده لا شريك له. هذا فيه إثبات ربوبية الله وتربيته العامة للخلق كلهم. العالمين، العالم كله بما فيه من الحيوان والجماد وما وكل شيء مما دبره الله عز وجل في هذا الكون. قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم. كل ما سوى الله عز وجل فإنه مخلوق ومربوب لله سبحانه وتعالى، والله هو الرب وحده لا شريك له. وهذا كله يؤكد لنا قضية أن القرآن وأسلوب القرآن كله يأتي بذكر نعم الله وخلق الله وربوبية الله، حتى يفرد الناس الله عز وجل بالعباد. وهذا عليه أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لجملة من هذه الآيات. فإذا الرب يدخل في معنى الإله، والإله متضمن لمعنى
الرب.
ولفظ الرب والإله، ما الفرق بين رب وإله؟ لفظ الرب والإله يقول أهل العلم هي من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ما معنى ذلك؟ معنى هذا أن هذه اللفظين أن هذين اللفظين الرب والإله إذا ذكر في موضع واحد فيكون معنى الرب أي الربوبية، خلق والرزق والتدبير أفعال الله سبحانه وتعالى، ويكون معنى الإله أي المعبود والمألوه. لكن أحيانا يذكر الإله وحده فيدخل فيه الألوهية ويدخل فيه الربوبية، وأحيانا يذكر الرب وحده، فيدخل فيه الربوبية ويدخل فيه الألوهية. فإذا إذا ذكر الرب وحده شمل المعنيين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ولكن إذا ذكر جميعا في موضع واحد كان معنى الربوبية، أي أفعال الله سبحانه وتعالى، إفراد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير والملك. وإذا ذكر معه الألوهية أي إفراد الله عز وجل بماذا؟
بالعبادة،
وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. هذا هو الفرق بين كلمة رب وكلمة إله. لذلك يأتي في القرآن كثيرا ذكر الرب وإفراده بالعبادة، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. فشملت كلمة رب السماوات أي خالقها وإلهها، خالقها وإلهها. وإذا ذكر جميعا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فالرب هو بمعنى الربوبية والإله هو بمعنى الألوهية. فهذا هو الفرق بين لفظ الربوبية ولفظ أو كلمة إله وكلمة رب. قال الشيخ هنا إذا قيل لك بما عرفت ربك، وهذا رد على أهل الإلحاد الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء شواذ من البشر والخلق ينكرونه ظاهرا لكنهم كما قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالله سبحانه وتعالى من دلائل وجوده وربوبيته وألوهيته هذا الخلق والآيات الكونية والآيات الشرعية، كل هذا تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى ألوهيته. كما قال الأعرابي الأثر يدل على المسير، ثم ذكر قال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، كلها تدل على الواحد القهار، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهذا الكون وما فيه كله دلائل على وجود الله عز وجل وعلى استحقاقه للربوبية والألوهية. قال قيل لك بما عرفت ربك، كيف تعرف أو بماذا عرفت الله وجوده؟ قال فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات هنا يدخل فيها الآيات الكونية ويدخل فيها الآيات الشرعية. بآياته يدخل فيها الآيات الكونية والآيات الشرعية. أما الآيات الكونية فهو ما سيذكره بعد ذلك من السماء والقمر ودقة صنع المخلوقات وكيف يسير هذه الكواكب ولا يكون فيها تعارض ولا اختلاف ولا اضطراب، ترى السماء ليس فيها انفطار ولا شقوق ولا أعمدة، كل هذا بديع خلق السماوات والأرض. فهذا كله يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، هذه آيات كونية. وأما الآيات الشرعية فهي ما نسمعه من القرآن وإعجاز القرآن وما فيه من البراهين على وجود الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيها الآيات التي هي معجزات الأنبياء ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته وعلامات النبوة، كل هذا يدخل في الآيات الشرعية. إذن كلها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ومخلوقاته، ومخلوقاته هي داخلة في الآيات ماذا؟ الشرعية ولا الكونية؟ الكونية. مخلوقاته داخلة في الآيات الكونية. قال ما هي هذه الآيات الكونية؟ يعني ذكر جملة وبعض من هذه الآيات، وإلا فالآيات على ذلك كثيرة. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، كل هذه تدل على ربوبية الله ووجوده سبحانه وتعالى. بهذا عرفنا الله عز وجل ووجوده في الآيات الكونية. الشمس والقمر لا ينبغي للشمس أن تسبق القمر ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون، ومراتب القمر ودخوله أول الشهر وآخره ووسطه وتقلبات الشمس ومشرقها ومغربها وما يكون من أحوال الطقس وأحوال الكون تقلباته وعودة السنة والفصول، كل هذا دلالة على وجود الله سبحانه وتعالى، لأن هذا لا يمكن أن يكون إلا بوجود خالق ووجود مبدع وهو الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك من القرآن؟ قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس ومنه والشمس والقمر. انظر الآن ما ذكرنا أن الله يذكر في القرآن الأدلة، الآيات الكونية والآيات التي فيها ربوبية الله. لماذا؟ حتى نثبت الألوهية لله عز وجل. لما ذكر أن من آيات الليل والنهار والشمس والقمر، إذن يلزمنا ماذا؟ أن نفرد الله بالعبادة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني الأول، الشق الأول من الآية فيها توحيد الربوبية، والشق الثاني من الآية فيها توحيد الألوهية، فيها توحيد الألوهية. وهذا من الأدلة على بيان تلازم بين قضية الربوبية وألوهية الله عز وجل. أن الله لما يذكر أنه هو الرب الخالق، إذن يجب علينا أن نفرده بالعبادة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهنا هذه من الأمثلة على أن كلمة رب إذا أطلقت يدخل فيها الإله، معنى الرب والإله. فيقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، يعني إن ربكم وإلهكم هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض. لماذا هو ربنا؟ لأنه مستحق، لأنه منفرد بالربوبية سبحانه وتعالى. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهذا أيضا من أدلة أنه لماذا هو مستحق للألوهية؟ لأنه متصف بالأسماء الحسنى، ومنها استواء الله على العرش. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تبارك الله رب العالمين. إذن المستحق للعبادة هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي استوى على العرش سبحانه وتعالى، وهو الذي تصرف في الكون في ليله ونهاره وشمسه وقمره ونجومه وفلاكه وغير ذلك. وقال: ألا له الخلق والأمر، أي أن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق، فلا خالق إلا الله، وهو المنفرد بالأمر. والأمر هنا أوامر الله عز وجل الكونية وأوامره الشرعية. ألا له الخلق والأمر. فالأمر هنا لما ذكر الخلق قبل ذلك، يكون الأمر هنا أوامر الله الشرعية، تكون أوامر الله الشرعية، أي الخلق أمره الكوني، ويعني ما خلقه الله عز وجل في هذا الكون، وأيضا الدلائل من القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى وأوامره، كلها تدل على ألوهية الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها دلالة على صفة عظيمة من صفات الله عز وجل، وهذه الصفة ينكرها كثير من الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة، بل يكاد يكون الفرق المنحرفة عن أهل السنة والجماعة متفقين على مخالفة هذه المسألة، وهي إثبات علو الله سبحانه وتعالى وأنه مستوى على العرش. فهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وهو يدل عليه الكتاب والسنة، ويعني يدل عليه الشرع، وتدل عليه العقل، ويدل عليه الفطرة، ويدل عليه الإجماع، وكل هذه دلائل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. فإن قيل لنا أين الله؟ فالله سبحانه وتعالى في السماء مستوى على عرشه، وهذا ما نص عليه القرآن، وجاء ذكره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أدلة كثيرة. كثير من الفرق المبتدعة والمنحرفة إذا جاءوا إلى مثل هذه الآيات قالوا إن الله في كل مكان، أو قالوا إن الله لا مكان له، فقالوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله كما يقول أشاعره وغيره، أو يقول الحلولية وأهل الاتحاد يقول إن الله حل في كل مكان أو إن الله في كل مكان. الأدلة الشرعية الكثيرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى. أأمنتم من
في السماء؟
في السماء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرحمن على العرش استوى، ذكر الاستواء في ستة أو سبعة مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. عيسى بل رفعه الله إليه، قالوا ربنا أنزل علينا مائدة
من السماء،
من السماء. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام لما جاء أحد الصحابة ضرب جارية فأراد أن يكفر عن ضربه إياها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان لأنها أثبتت أن الله في السماء سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، دليل على علوه. وكذلك لما خطب في خطبة الوداع قال اللهم هل بلغت، أشار إلى
السماء،
السماء. قال اللهم فاشهد، يشير بها إلى السماء ثم ينكثها في الأرض. الأشاعرة وغيرهم يقولون حق لأصبع تشير إلى السماء أن تقطع. لماذا؟ لأنهم ينكرون علو الله سبحانه وتعالى. ومفاد قولهم إنكار الرب عز وجل، لأنهم يقولون الشيء الذي لا مكان، يعني في حقيقة الأمر الشيء الذي لا مكان له هو عدم. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون هذا، بل الرسل كلهم أجمعوا على أن الله في السماء، وهذا ما حكاه موسى لفرعون. موسى لفرعون أخبر فرعون أن الله عز وجل في السماء، لذلك قال فرعون ماذا؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يعني أن موسى أخبر أن إلهه
في السماء،
في السماء سبحانه وتعالى. والفطرة تدل على هذا الأمر، الإنسان إذا أصابته ضرورة أو مصيبة أو غيره قلبه يتجه إلى السماء، يرفع يديه إلى السماء، بل قد ينظر إلى السماء في غير الصلاة، فهذه كلها الفطرة. لذلك كان أحد الكبار المتكلمين الجويني كان يقرر بالأدلة العقلية أن الله يعني لم يستوي على العرش، وأن الله في كل لا مكان له، لكنه رجع عن هذا وتاب في آخر عمره. فقال له رجل يقال له الهمداني، قال دعنا من هذا كله ودعنا من آثار القرآن والسنة، فقط أخبرني عن الضرورة التي أجدها في نفسي عند اتجاهي وحاجتي لله سبحانه وتعالى، يعني بس أخبرني عن الشيء اللي ألقاه في قلبي لما أتوجه إلى الدعاء إلى الله عز وجل، لما تصيب المصيبة وأتجه إلى الله عز وجل أجد في قلبي ضرورة إلى العلو إلى اتجاه إلى السماء. قال فالجويني سكت وطأطأ رأسه ساعة، ثم قال حيرني الهمداني. فالله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن والسنة في أدلة كثيرة، آلاف الأدلة تدل على علو الله عز وجل، فلسنا في حيرة ولا نحتاج إلى حيرة ما دام الأدلة من القرآن والسنة كثيرة على علو الله عز وجل وعلى استوائه على عرشه، منها هذه الآية ثم استوى على العرش. هؤلاء الجهمية وغيرهم يقولون استوى معناها استولى على العرش، وهذا القول لازمه أن العرش كان ملكا لغير الله، وهذا كفر، لأنه لا يخرج شيء عن ملك الله سبحانه وتعالى، فكيف يستولي الله على شيء كان في ملك غيره؟ فهذا القول لا شك أنه كفر. وهؤلاء زادوا حرف اللام على كلمة استوى فقالوا استولى، مثل اليهود قال الله قولوا حطة قالوا حنطة، زادوا حرف النون، فهؤلاء زادوا حرف اللام واليهود زادوا حرف
النون
كما قال ابن القيم نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، نون اليهود يعني في كلمة حنطة ولام جهمية في كلمة استوى في وحي رب العرش زائدتان. لذلك كان يقول الجهم بن صفوان قال وددت أني أحك هذه الآية بظفري، وددت أن أحك هذه الآية بظفري. لماذا؟ لأنها تخالف عقيدته في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل من الأدلة أيضا العقل يدل على أن الله متصف بالكمال ولا بالنقص؟
بالكمال.
لا شك أن الله متصف بالكمال، أيهما أكمل العلو أم السفل؟
العلو
أكمل، لذلك الله عز وجل له المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى بخلاف السفل. هؤلاء يقولون كما يقول بشر المريسي وغيره، يقولون سبحان ربي الأسفل، نعوذ بالله من ذلك، لكن الله عز وجل أخبرنا وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول سبحان ربي
الأعلى
حين نطع أو نضع جباهنا على الأرض نخضع لله عز وجل نقول سبحان ربي الأعلى فالله عز وجل هو الأعلى وسبح اسم ربك الأعلى وله العلو وهو العلي سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك والرب هو المعبود. هنا نرجع إلى قضية الفرق بين الإله والمعبود. الرب هو المعبود في هذه الآية لما يقول إن ربكم أي أن معبودكم وإلهكم. فالرب هو المعبود إذا ذكرت الرب بكلمة مستقلة مفردة فهي يدخل فيها الخالق والربوبية ويدخل فيها العبودية. فالرب هو المعبود. الرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فقوله ربكم هنا أي ربكم خالقكم وإلهكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم يدخل فيه معنى الألوهية ومعنى الربوبية. لماذا نعبد ربنا؟ الآن يأتيك بالتوحيد الربوبية. لماذا نفرد الله عز وجل بالعبادة؟ هذا من الأدلة أيضا على العلاقة بين الربوبية والألوهية. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. هذه كلها آيات كونية ودلائل من ربوبية الله سبحانه وتعالى على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. الذي جعل لكم الأرض فراشا تفترشونها وتمشون عليها ومهدها لكم والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. كل هذه يعني توحيد الربوبية. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الواجب علينا إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هنا العلم معنى أنتم تعلمون أن الله مستعان. الله هو الخالق والرازق. يعني أنكم تقرون بالربوبية إذن يلزمكم توحيد الألوهية وإفراد الله عز وجل بالعبادة. وهذا ما نص عليه ابن كثير حين قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إذن الذي خلق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. الآن سبق أن شرحنا معنى كلمة العبادة أركان العبادة شروط العبادة ليس كذلك؟ فذكرنا أن العبادة معناها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن. وذكرنا أن شروط قبول العبادة هو الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا أركان العبادة وهي محبة والرجاء والخوف. وذكرنا أدلة ذلك من سورة الفاتحة وقلنا الحمد لله رب العالمين لا يحمد إلا المحبوب هذا دليل المحبة. الرحمن الرحيم هذا دليل الرجاء لما فيه الرحمة. مالك يوم الدين ذكر يوم القيامة
الخوف.
دليل الخوف. لما ذكر هذه الأركان الثلاث قال إياك نعبد أي أننا نعبد الله وحده بما مضى من الأركان. فنعبده خوفا ومحبة ورجاء. ومن عبد الله بواحدة من هذه الأشياء يعني ظل وانحرف. وذكرنا أن من عبد الله بالمحبة هؤلاء زنادقة الصوفية وغيرهم. ومن عبد الله بالرجاء فقط في النظر إلى الثواب ربك غفور رحيم فهذا إرجاء. ومن عبد الله فقط في الخوف لا ينظر إلى أحاديث الوعيد والتكفير ودخول النار فلا عنده رحمة ولا شفقة ولا سماحة الإسلام هؤلاء هم خوارج. أما أهل السنة فيعبدون الله بالمحبة والرجاء والخوف يجمعون بينها كلها كما قال الله سبحانه وتعالى يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فيعبدون الله خوفا ورجاء ومحبة. وذكرنا أن العبد أحيانا يقدم هذه وأحيانا يقدم هذه بحسب حاله كما قال أهل العلم إنه هو طبيب طبيب نفسه. بدأ الشيخ يمثل على يعني في ذكر جملة من الأمثلة على أنواع العبادة، والعبادات عموما يشملها ثلاثة أمور: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه الأمور الثلاث تشمل العبادات كلها، بل تشمل الدين كلها، وهذا ما جاء في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام سيأتي ذكره بعد ذلك في الأصل الثاني من أصول من الأصول الثلاثة، والإحسان أيضا سيذكره الشيخ بعد ذلك. ومنه بدأ الآن يذكر لك جملة من العبادات والمذكورة في القرآن والسنة. وعندنا الأصل الأساسي للعبادة أن كل أمر يحبه الله ويرضاه سواء كان ظاهرا أو باطنا فإنه عبادة، وإذا ثبت أنه عبادة صرفه لغير الله شرك. فإذا ثبت أن هذا الأمر عبادة ويحبه الله، فإذا صرف أي نوع من هذه الأشياء لغير الله عز وجل فهو الشرك الأكبر أو الشرك الأكبر. فهناك عبادات قلبية وهناك عبادات بدنية. عبادات القلبية مثل ما يذكره المؤلف أكثرها عبادات قلبية، مثل المحبة والتوكل والإخلاص، قضية النية والخوف الرهبة، هذه كلها عبادات قلبية. وهناك عبادات بدنية مثل صلاة الزكاة، عبادات بدنية، وعبادات أيضا تدخل فيها العبادات المالية، عبادات الحج، الصيام، وغيرها من العبادات الظاهرة، الصدقة، قراءة القرآن، هذه كلها عبادات بدنية سواء كانت على اللسان أو كانت على الجوارح أو كانت على عبادات مالية، فهذه كلها تدخل في أنواع العبادة. إذا جاء شخص وصرف نوع من هذه الأنواع لغير الله عز وجل فهذا يكون شركا أكبر، ويكون داخل في خطورة الشرك كما ذكرنا سابقا. من هذه الأنواع قال منها الدعاء، نذكرها جملة ثم تفصيل هذه العبادات سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. قال هنا العبادات منها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل. طبعا كل واحدة من هذه فيها تفصيل، لأن ليس كل خوف عبادة، بل في خوف يكون عبادة وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. منها الرجاء، منها التوكل، ومنها الرغبة، ومنها الرهبة، ومنها الخشوع والخشية والإنابة والاستعانة، أي طلب العون. وكل كلمة يعني فيها حرف السين بدايتها زائدة عليها تكون بمعنى الطلب. استعانة أي طلب العون، استعاذة طلب العوض، استغاثة طلب الغوث، والذبح والنذر وغير ذلك، في بعض النسخ مكتوب التوبة وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. القاعدة عندنا كلها تكون لمن؟
لله،
لله وحده لا شريك له، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. كل أنواع العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. والقاعدة أيضا فيها أن من صرف شيئا لغير الله من هذه الأمور فيكون شركا أكبر، إذا كان على هذه العبادة على وجه التعبد لله عز وجل، فصرفها على وجه التعبد لغير الله عز وجل
شركا،
هنا يكون شركا شركا أكبر، وفاعلها مشرك كافر، فاعلها مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وقوله إنما حسابه عند ربه تهديد ووعيد، يعني أن فعله هذا سيحاسب عليه ويعاقب عليه. إنه لا يفلح الكافر، الكافر أبدا لا يفلح، لأن الكافر خالد في نار جهنم ولا يقبل منه عمل ولا حسنة، بل يكون في النار خالدا مخلدا فيها، ليكون خالدا مخلدا فيها. الأدلة على هذه العبادات وتفصيلها إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم، وبهذا نكتفي. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.